بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني والأربعون.
عليه وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فضل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. سيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد.
طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم في بداية الرسالة بيان مجمل الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر خيره وشره وباليوم الآخر. هذه مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وذكر بعد ذلك التفصيل فيما يتعلق بكل ركن، فمضى معنا ما يتعلق بتفصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم يبدأ بالإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، إلى آخر ما ذكر. دين الله عز وجل اعتقاد وأعمال، والاعتقاد كل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في بداية الرسالة أن الأمة الإسلامية افترقوا على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم من سلف هذه الأمة، فنجوا بهذا الاعتقاد المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمور الاعتقاد هي أمور غيبية أخبر الله بها في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بها كما أمر الله وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التصديق والاستسلام والإقرار والشهادة. فلا يصح إيمان المسلم إلا بالاستسلام بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يرد خبرا من الأخبار، سواء ما يتعلق بأخبار الغيب المتعلقة بالله عز وجل وبأخبار الرسل وبأخبار اليوم الآخر، أو ما أخبر به الرسول ما أخبر به الله في كتابه وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور اليوم الآخر. واليوم الآخر يكون من موت الإنسان، فإن من مات فقد قامت قيامته. ولهذا أدخل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الإيمان باليوم الآخر ما يحصل في القبر، بناء على أن من مات فقد قامت قيامته. واليوم الآخر هو سمي اليوم الآخر لأنه يكون بعد الدنيا، بعد فناء الدنيا وذهابها وبعد النفخ في الصور، يكون اليوم الآخر وقوف الناس في أرض المحشر والصراط الذي يوضع على جهنم والحوض والميزان والجنة والنار، كل هذه من متعلقات اليوم الآخر. ولكن شيخ الإسلام وأهل السنة عموما يدخلون ما يتعلق بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من ضمن الإيمان باليوم الآخر، لأن من مات فقد قامت قيامته، ولأن الإنسان ينقطع عمله بالموت، فدار الدنيا دار عمل ودار الآخرة دار حساب وجزاء لا دار عمل. وأيضا أن أول جزاء الأعمال بالدنيا يتحصلها الإنسان في قبره، فمن كان مؤمنا فيعيش في قبره منعما، وأما من كان كافرا مشركا أو منافقا فيعيش في قبره معذبا حتى تقوم الساعة. والعذاب والنعيم من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ذلك يكون على الجسد والروح، حيث تعاد روح الإنسان إلى جسده فينعم بروحه وجسده، أو يعذب بروحه وجسده. وكذلك ما يتعلق بسؤال الإنسان في قبره وإتيان منكر ونكير، كل هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، تواترت الأخبار به، فالواجب الإيمان به بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك أدخل الإيمان بأخبار القبر وبعذابه ونعيمه من ضمن اليوم الآخر. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. وهذا الذي يحصل سواء دفن الإنسان في قبره أو مات محترقا ولم يبق شيء من جسده، أو أنه قطع أشلاء وقذف في أماكن متعددة من الصحراء، أو أحرق وذري جسده في الهواء، أو أنه أكلته السباع وتخطفت أجساده، أو أنه مات في البحار، فإن هذه الأخبار تحصل عليه، فإن الله عز وجل بقدرته يعيده ويأتيه مثل هذا الجزاء من نعيم أو عذاب. قال: فيؤمنون بفتنة القبر. والمراد بفتنة القبر أي الاختبار والامتحان، حيث أن الإنسان يسأل في قبره والناس في ذلك ثلاثة أصناف: مؤمنون ومنافقون وكافرون. أما المؤمن فإنه ينطق بما تربى عليه في حياته الدنيوية بعد تثبيت الله عز وجل له، فإذا سئل من ربك فلأجل أنه تربى على الإسلام ورسخت العقيدة في قلبه من صغره، أنشأه عليه والداه أو نشأ في مجتمع يتربى على التوحيد والإيمان أو في دراسته، فيثبت بعد تثبيت الله عز وجل. وإذا سئل عن نبيه فيقول نبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعن دينه الإسلام. ولهذا من فقه العلماء الربانيين الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره أنهم يهتمون بدراسة الأصول الثلاثة، لأنها هي التي تنفع صاحبها المؤمن بها عند الفتن، عندما يحصل عند الإنسان فتن الشهوات أو الشبهات، فيرتد من يرتد وينحرف من ينحرف، ومن تأصل الأصول الصحيحة في قلبه تنفعه عند الفتن، كأن يعرض على الإنسان دعاة فتنة كفار نصارى ملحدين، أو أن الإنسان مثلا يذهب إلى بلاد الكفر ليدرس فيتعرض مثل هذه الفتن. فإن كان تربى من صغره على الأصول العظيمة نفعته، وكذلك ينفعه عند قبره عندما يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيقول ربي الله، وعن دينه الإسلام وعن نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قالوا له كيف عرفت، قال: قرأت كتاب الله وقرأت سنة رسول الله. أي أن هذا العلم مبني، أي أن هذه الإجابة مبني على العلم، ليس تقليدا للآباء، فالتقليد لا ينفع صاحبه. ولم يقلها نفاقا لأنه تربى عليها من صغر على الإقرار بها والصدق واليقين. وأما المنافق فإنه يتخبط في جوابه فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون. لما يسأل عن ربه فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون. ما دينك؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت مثل ما يقولون. من ربك أو من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيضرب بمطرقة من حديد حتى من صيحته يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. وأما الكافر فإنه لا يقر بذلك من أساسه، وقد أنكر الخوارج والمعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على معتقدهم الفاسد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السور من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وقال شيخ الإسلام أيضا: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. فهذه الأدلة وهذا كلام العلماء الربانيين أئمة الإسلام على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فهذه الأسئلة هي التي يسأل فيها المرء في قبره. كما جاء من حديث أبي هريرة عند أحمد وابن حبان والترمذي أنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيه ملكان أسودان أزرقان، وهما منكر ونكير، ويقال لأحدهما: المنكر وللآخر النكير. وفي رواية يقال لهما منكر ونكير. فيقال للرجل من ربك، كما جاء عند البخاري ومسلم من حيث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم في صحيحه فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني محمد. فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وجاء في البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه، الله أكبر، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر مقعدك من النار، وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فيراهما جميعا، أي يعني المقعدين. قال قتادة: ذكر لنا أنه يفسح له في قبره، أي المؤمن، وقد جاءت الأحاديث أنه يفسح له على مد بصره. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، أي الجن والإنس. قال شيخ الإسلام: فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا أن هذا العذاب هو البرزخ، وكما ذكرنا بأنه يحصل لكل من مات، سواء كان دفن في قبره أو لم يدفن في قبره، أو قطع أوصالا وذر في الرياح في الصحاري، أو غرق في البحار، أو أكلته السباع، فإن هذا يحصل للجميع. قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الروح: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك، قبر أو لم يقبر، يعني وضع في قبره أو لم يوضع. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا، أو نسف في الهواء، أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يثبتهم. وهذا من رحمة الله أن الله يعين عبده المؤمن، لأن الله عز وجل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله لا يترك أولياءه وعباده المتقين، لا يتركهم لا في الدنيا ولا يتركهم في الآخرة، فيكون الله عز وجل معهم لأنهم بذلوا أرواحهم لله عز وجل وآمنوا وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، فكان جزاؤهم أن الله يكون معهم فيثبتهم عند هذه الفتنة وعند كل فتنة في الدنيا. فإذا كانت هذه الفتنة الكبرى لا يترك الله عز وجل عباده المؤمنين، فإنما يثبتهم. كذلك في الدنيا فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة الدجال، فإن الله يكون مع عباده المؤمنين لأن الله يعلم ما في القلوب، فمن كان صادقا ثبته الله وأعانه. كذلك الفتن التي تحصل بين الناس من الآراء والمحدثات والبدع، فإن الله عز وجل ينصر عباده الموحدين ويكون معهم وينجيهم من الفتن ويثبتهم على الحق. وعلى المسلم أن يبذل السبب، فلذلك شرع أن يكثر المسلم من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما شرع له أن يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر، لأن هذه فتن، فيحتاج الإنسان إلى ربه أن يستعيذ بالله، أن يعتصم بالله من الفتن، فيثبت الله عز وجل عباده المؤمنين. فعلى طالب العلم أن يستشعر هذه المعاني والتثبيت، وأن يبذل السبب في ثباته من دراسة العقيدة الصحيحة ودراسة العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي ينفع صاحبه عند الفتن. ومن دلائل ذلك المسيح الدجال عندما يأتي فيغتر به الأعراب وتغتر به النساء، فيركضون وراءه ويمشون وراءه مصدقين به عندما يفتنهم بما عنده من أمور خارقة للعادة أعطاها الله عز وجل ليبتلي به العباد، فيقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ومعه جنة ونار، فيغتر الناس به. فيأتي عند شاب صاحب سنة طالب علم فيشقه بمنشار ثم يعيده مرة ثانية بعد أن ينقطع إلى نصفين، ثم قال له أتصدقني الآن؟ قال ما زدت بك إلا بصيرة بأنك المسيح الدجال كما أخبرنا عنك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاب لم يسمع هذا الخبر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون في زمن المسيح الدجال، ولكن كما أخبرنا، أي كما سمعته من العلم. فهذا يدل على أن من أعظم أسباب الثبات العلم الشرعي ومجالسة أهل العلم. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وقوله بالقول الثابت أي الذي ثبت عندهم بالحجة والعلم، وهي كلمة التوحيد. وثبوتها تمكنها في القلب، واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها، وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا، وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، وكذا إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم. فالمؤمن يثبت في الدنيا والآخرة على قدر إيمانه وعلمه. ولهذا من فقه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه ذكر عند مسألة العلم، قال إن اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع. الأولى العلم، انظر ماذا قال، وهو معرفة الله ودينه ونبيه بالأدلة، أي أن المعرفة لا تكون تقليدية وإنما تكون على علم يأخذه المرء من الكتاب والسنة ومن العلماء الربانيين، فيعتقد هذا لا عن جهل ولا عن هوى ولا عن تقليد، وإنما عن الأخذ من رسوخ العلم. انظر عكس ذلك المنافقون أهل الشك والريب. وأما المرتاب أي الذي أخذ دينه عن شك ولم يأخذ دينه عن علم ويقين، فيتذبذب عند الفتن، وهذا التذبذب سواء في فتن الدنيا كمسيح الدجال أو فتنة المفتونين أو فتنة دعاة الضلال أو الجماعات والفرق المنحرفة أو فتنة القبر، فكل حسب إيمانه وعلمه. وأما المرتاب أي الشاك فيقول ها ها لا أدري، يعني ما نفعته أخذ دينه عن عادة قومه، أو أخذ علمه ودينه تقليد، ها ها كلمة توجع، فيضرب بمرزبة من حديد، والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، فيضرب بمطرقة عظيمة من شدتها يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يسمعها كل شيء إلا الثقلين الإنسان والجن. قال ولو سمعها الإنسان هذه الضربة أو الصيحة لصعق، أي خر ميتا من شدة هول هذه الضربة وهذه الصيحة. ثم قال ثم بعد هذه الفتنة، أي بعد هذا الجزاء أو العذاب أو السؤال الذي يكون في القبر، بعد هذا السؤال يكون إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني يصبح الإنسان في قبره إما معذبا طول ما هو في قبره، إذا كان تاركا للصلاة، إذا كان مشركا، إذا كان صاحب كبائر، يأخذ الإنسان جزاءه بقدر ما عنده من انحراف. قال عز وجل يخبر عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي يعرضون عليها في قبورهم صباح مساء. وكما جاء في قصة الكافر بحيث البراء بن عازب، ثم يفتح له، أي الباب يفتح للكافر، ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. إلى أن تقوم القيامة الكبرى، أي النفخ الصور. نفخة البعث، يبعث الناس من قبورهم فتعاد الأرواح إلى الأجساد. يخرجون من قبورهم وبخروجهم تعود الأرواح إلى الأجساد، وهي كانت في 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 أجسادها في القبر نعيما أو عذابا. قال عز وجل: وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث أي من القبور. قال شيخ الإسلام: وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وإمتها وسائر أهل الحديث، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف، ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر الإنسان بإنكاره، أي من أنكر ذلك فينكر البعث، ومن أنكر البعث والنشور فهو كافر. كما قال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.